الحمد لله رب العالمين. نقرأ بسندكم المتصل من كتاب الأربعين في أصول الدين. نفعنا الله بعلومه وعلومكم ورضي الله عنه وعنكم أجمعين. الأصل الخامس في قراءة القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: ما من شفيع أفضل منزلة عند الله يوم القيامة من القرآن، لا نبي ولا ملك ولا غيره. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين. واعلم أن لقراءة القرآن آدابا ظاهرة وأسرارا باطنة. أما الآداب الظاهرة فثلاثة: الأول أن تقرأه باحترام وتعظيم هيئة، وأن تلزم الحرمة قلبك وتلزم هيئتها ظاهرك، ولا تلزم الحرمة قلبك ما لم تلزم هيئة الحرمة ظاهرك، وقد عرفت كيفية علاقة القلب بالجوارح ووجه ارتفاع الأنوار منها إليه. وهيئة الحرمة أن تجلس وأنت على الطهارة ساكنا مطرقا مستقبل القبلة، غير متكئ ولا متربع ولا نائم، كما تجلس بين يدي المقرئ وتقرأه بترتيل وتفخيم وتؤديه حرفا حرفا من غير هذرمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ إذا زلزلت والقارعة أتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ البقرة وآل عمران هذرمة. الثاني أن تتشوف في بعض الأوقات إلى أقصى درجات الفضل فيه، وذلك بأن تقرأه في الصلاة قائما، خصوصا في المسجد وبالليل، لأن القلب في الليل أصفى لأنه أفرغ، فإنك وإن خلوت بالنهار فتردد الخلق وحركاتهم في أشغالهم تحرك باطنك وتشغلك عن تدبره، خصوصا إن كنت تتوقع أن تطلب بشغل من الأشغال. وكيفما قرأته ولو مضجعا من غير طهارة فلا يخلو عن الفضل، فإن الله تعالى أثنى على الجميع فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الآية. ولكن ما ذكرناه فيه زيادة الفضل، فإن كنت من تجار طريق الآخرة فلا يسهل عليك ترك الفضل. وقد قال علي رضي الله عنه: من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان له بكل حرف 100 حسنة، ومن قرأ القرآن وهو قاعد في الصلاة كان له بكل حرف 50 حسنة، ومن قرأ القرآن في غير صلاة وهو على وضوء ف25 حسنة، ومن قرأ القرآن على غير وضوء ف10 حسنات. الثالث في مقدار القراءة، وله 3 درجات: أدناها أن يختم في الشهر مرة، وأقصاها أن يختم في 3 أيام. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه، وأعدلها أن يختم في كل أسبوع مرة، وأما الختم في كل يوم فغير مستحب. وإياك أن تتصرف بعقلك فتقول: ما كان خيرا ونافعا، فكلما كان أكثر كان أنفع، فإن عقلك لا يهتدي إلى أسرار الأمور الإلهية، وإنما تقلدها قوة النبوة. فعليك بالاتباع، فإن خواص الأمور لا تدرك بالقياس. أو ما ترى كيف ندبت إلى الصلاة جميع النهار ونهيت عنها في أوقات معينة، أمرت بتركها بعد الصبح وبعد العصر وعند الطلوع وعند الغروب والزوال، وذلك ينتهي إلى قدر ثلث النهار، فكيف وأثر الفساد ظاهر على قياسك هذا؟ فإنه كقول القائل: الدواء نافع للمريض، فكلما كان أكثر فهو أنفع، وأنت تعلم أن كثرة الدواء ربما تقتل.
ما شاء الله لقوت البال. الحمد لله مكرمنا بكتابه وبيان على لسان سيدي أحبابه ومادة حبل الاتصال به بواسطة تدبره وقراءته وتأمله والعناية به. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس كذاته ذات ولا كفعله فعل ولا كصفته صفة. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بعظم الأخلاق وصفه، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى من آله وصحبه ومن سار في دربه واتبعه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله واقتدى به وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل قرب الله وأحبابه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر لنا الشيخ عليه رحمة الله الأصل الخامس في قراءة القرآن، وذلك أن على كل مؤمن صلة بكتاب الله تعالى هي ترجمة صلته بالله، وترجمة الصلة بالله تستجلى في صلتنا بكتابه وصلتنا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وشعائر دينه. فالقرآن من أعظم ما تكرم الله به علينا وخصنا به من بين بقية الأمم، وكل الأمم على ألسن الأنبياء قبلنا نزل عليهم كلام الله، ولكن هذا الكلام خص بخصائص وجعل مهيمنا على الكتب قبله وتولى حفظه وتكفل بحفظه سبحانه وتعالى عن أن يبدل أو أن يغير. ومرت القرون بفضل الله تبارك وتعالى وهو متواتر أخذه وتلقيه حتى في كيفياته المتعددة في مدوداته وفي القراءات الواردة فيه وفي كيفية النطق بها وإمالة وغير ذلك، كلها وردت بالأسانيد متواترة عمن أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنعمة الله علينا بالقرآن عظيمة، رزقنا الله شكرها، من شكرها أن نعظم هذا الكتاب وأن يكون لنا نصيب من تلاوته في كل يوم وفي كل ليلة. وأبرد لنا حديث الأفضل عبادة أمتي قراءة القرآن، وهكذا ذكر رواية الإمام البيهقي له في الشعب: أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن، لأنه خطاب الرحمن جل جلاله، رسائل جاءتنا من رفيع الدرجات ذي العرش الذي يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده جل جلاله وتعالى في علاه. ولما قالوا لبعض الصالحين وكان في عزلة: ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وإن أنا أردت أن أكلم الله كلمته، وإن أردت أن يكلمني كلمني. قالوا: كيف ذلك؟ قال: إذا أردت أن أكلم قمت إلى الصلاة، وإذا أردت أن يكلمني قرأت القرآن أقرأ القرآن فيكلمني ربي. وهكذا جاء بعضهم إلى عنده شيخ شيوخنا الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين وقال: عسى ما عندكم ضيق والهم. قال: ما عندي ضيق، وعندي كتاب الله وعندي ترجمته في كلام العارفين، منين يجينا الضيق؟ ما هناك ضيق. من لا عرف القرآن روح اسأله شو عنده ضيق ما عنده ضيق. أما من اتصل بالقرآن منين يجي له الهم والحزن وهو يقرأ كلام الله جل جلاله وتعالى في علاه. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية الإمام أحمد في المسند: لو كان القرآن في إهاب، ولهاب الجلد، ما مسته النار. إشارة إلى أن الذي يحفظ القرآن يقوم بحقه لا تمس النار جلده، ما تمس النار جلده ولا شعره ولا بشره ولا دمه ولا لحمه، لأنها تطلع على الأفئدة أجارنا الله منها، تحرق الجلد واللحم والعظم وتصدع الفؤاد، تطلع على الأفئدة، يصل لهبها إلى داخل الفؤاد، وتصدعه وتحرقه، أي اللهم أجرنا من النار، مع أنه يغلظ جلود الكفار في النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لأنه جعل الله مركز الإحساس في بدن الإنسان وجود هذا الجلد، فهو الذي يحس بالألم أكثر. وحتى ورد في الخبر أن غلظ جلد الكافر مسيرة ثلاث، غلظ جلد الكافر لا إله إلا الله، وبعده وهذا كله تحرقه النار في الوقت الذي تحرق الجلد تخلص إلى اللحم والعظم وإلى الفؤاد فتصدع ثم يعود مرة أخرى وهكذا. اللهم أجرنا من النار. لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار، وقال عليه الصلاة والسلام ما من شفيع أفضل منزلة عند الله يوم القيامة من القرآن، لا نبي ولا ملك ولا غيره. اقرأوا القرآن في الحديث الآخر يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فأصحاب القرآن الذين صحبوا بالأدب والتعظيم وتلوه بالتدبر والتأمل وخاطبوا أنفسهم في العمل بما فيه، فإذا أقاموا ذلك على وجه ترقوا حتى يصيروا من أهل القرآن. فأصحاب القرآن يأتي القرآن لهم شفيعا، وأهل القرآن يشفعون عند الله تعالى في عباده بالقرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما في الحديث إذن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا من أصحاب القرآن واجعلنا من أهل القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم إن الوتر حق فأوتروا يا أهل القرآن، إن الله وتر يحب الوتر فمن لم يوتر فليس منا، فأوتروا يا أهل القرآن، يعني من أكرمكم الله بهذا الكتاب العزيز جعلوا لكم من الشوق إلى الله تعالى ما تقيمون به صلاة الوتر في كل ليلة. فنعم الشفيع القرآن، وإن من أعظم ما يشفع في الإنسان يوم القيامة من الأعمال الصالحة القرآن والصيام، القرآن والصيام. ويقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، يقول الصيام يا رب منعته الأكل في النهار، منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه، قال فيشفعاني فيه. ولكن يقول القرآن منعته النوم بالليل، يعني يجعل لي وقت من أوقات الليل الناس ينامون وهو يقرأ القرآن، منعته النوم بالليل. يقول الصوم منعته الأكل والشرب بالنهار فيشفعاني فيه. يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ولما مر بعض الأخيار على مقبرة من مقابر المسلمين فقرأ قل هو الله أحد ثلاثا ودعا الله يوصل ثوابها إليه، كان بعضهم له بعض الأقارب في المقبرة، رأى قال كيف حالك؟ قال اغفر لي ونقلنا كنت في عذاب. قال بماذا؟ قال مر علينا رجل صالح مشي في المقبرة وقرأ الإخلاص ثلاثا وأوصل دع الله يوصل ثوابه إلينا، فوصلني ثواب راس واو أحد الواوات منهم فغفر لي، رحمني بذلك وغفر لي ثواب راس واو، ما هو واو كامل لأنه موزع عليهم كلهم، فحصل راس الواو فكان سببا للمغفرة له، لا إله إلا الله. وهكذا يقول ناقل عنه صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح مسلم أو مثله في صحيح مسلم قريب من يقوله، من يقول الله عز وجل يقول من شفيع، أما الحديث الثاني
من شغله
هذا يقول الله عز وجل من شغله، هذا في رواية الترمذي من شغله، يقول الله عز وجل من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيت أفضل ثواب الشاكرين، في لفظ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفي لفظ من شغله ذكري ومن أعظم الذكر قراءة القرآن. من شغله عن ذكري عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، يعني إذا استغرق وقته بالتأمل في كلام الله أو استغرق وقته بالذكر فقصر عنه بعض الدعاء، قال فكل ما يدعوني الناس به أعطي هذا أفضله لأنه مشغول بي، وما شغله عن دعائي وعن مسألتي وطلب ما عندي إلا القرآن والذكر، فيعطيه ما يعطي السائلين والداعين ويزيده سبحانه وتعالى. أعطيته أفضل ثواب الشاكرين، في لفظ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وأعلم أن لقراءة القرآن آدابا ظاهرة وأسرارا باطنة، الله، فبذلك تعلم وجوب الاتصال بالقرآن على كل مؤمن ذكر وأنثى، وهكذا كانت بيوتهم ومنازلهم متصلة بالقرآن. فالحديث البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض، فكانت البيوت عامرة بالقرآن والمساجد عامرة بالقرآن، بل كانت مدارسهم ومجالسهم وأسواقهم عامرة بالقرآن. فانظر كيف غفل المؤمنون عن القرآن، وصار بعض البيوت ما يقرأ فيها القرآن 3 أيام وأربع أسبوع وشهر، ما أحد فيها يقرأ القرآن من الغفلة، ويدخلون في من شكا منهم رسول الله وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وأنواع من هجر القرآن ظهرت في واقع الأمة، كشف الله هذه الغمة عن الأمة، ومن إهماله وإهمال تلاوته وإهمال العمل بما فيه والغفل عنه وعدم الالتفات إليه والعياذ بالله تبارك وتعالى. فوجب أن نتصل بالقرآن ونترقى في مراقي تلاوته من خلال هذه الآداب الظاهرة والأسرار الباطنة. فآداب الظاهرة قال المدافع 3، أي يلخص منها 3 وهي كثيرة. الأول أن تقرأه باحترام وتعظيم هيئة، وأن تلزم الحرمة قلبك وتلزم هيئتها هيئة التعظيم، وهيئة الحرمة ظاهرك لبيك، لأنه لا تلزم الحرمة والتعظيم قلبك ما لم تلزم هيئة الحرمة ظاهرك. إذا كنت تتناول القرآن باليد اليسرى وتتناوله وأنت مضطجع وتقرأ من دون تعظيم وإجلال ما يصل التعظيم إلى قلبك. ومن هنا كانت سنة القيام للقرآن إذا نولت القرآن، فكانوا يقومون. وكان عكرمة لما أكرم بالإيمان واليقين إذا تناول القرآن أخذه ويقول كلام ربي، كان ربي يضعه على وجهه حتى يغشى عليه ويقول كلام ربي كلام ربي جل جلاله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فيكون لك نصيب من التلاوة في الصلاة ونصيب من كما سيأتي ونصيب من التلاوة وأنت مستقبل القبلة وجالس إما على هيئة التشهد إما متورك وإما مفترش، هذا أفضل من التربع. والعمل أيضا على التربع عند كثير من أهل العلم والصلاح لم يروا في ذلك بأس، وإنما كثير منهم رأوا أنه غير لائق بالأدب، فكانوا بين عند تلاوة القرآن وبين يدي المشايخ ما يتربعون. ولكن كثير من أرباب العلم والصلاح اختاروا أن يكون التربع من جملة الهيئات التي يقرأ بها القرآن والتي أيضا يجلس عليها بين يدي الشيوخ. قال تقرأ باحترام وتعظيم، وقد عرفت كيفية علاقة القلب بالجوارح وهي ارتفاع الأنوار منها إليه، فإذا صدر بنور القلب عمل صالح في الجارحة بحسن ذلك العمل تعود عوائد من نور أيضا على القلب فيزداد إشراق نور القلب. قال هيئة الحرمة ما هي الهيئة والكيفية التي تكون فيها على التعظيم وحرمة للقرآن الكريم، وتجلس وأنت على الطهارة ساكنا مطرقا راسك، غير متحرك ولا ملتفت، مستقبل القبلة، غير متكئ ولا متربع ولا نائم. كما تجلس بين يدي المقرئ وتقرأه بترتيل وتفخيم وتؤديه حرفا حرفا من غير هذا العمل. واحد قال لابن عباس اني سريع القرآن مهذر من هذا المقال، له سيدنا ابن عباس عليه رحمة الله أن أقرأ إذا زلزلت والقارعة أتدبرهما أحب لي من أن أقرأ البقرة وآل عمران هذرمة. أطول السور في القرآن البقرة والعمران، قال إذا الهذرمة أحسن لي أقرأ إذا زلزلت الأرض والقارعة ثم القارعة، ولكن بتدبر وتفهم أحسن، ولا أقرأ سورة طويلة حتى أكون واعي لما قال ربي جل جلاله. فهذه أول الآداب الظاهرة. الثاني أن تتشوف في بعض الأوقات إلى أقصى درجات الفضل فيه، يجب أن تقرأه في الصلاة قائما، خصوصا في المسجد وبالليل في صلاة القيام والتهجد. يقول يا أهل المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ويذكر الاعتبار أن بعض الأبناء الأذكياء كان يرسل والده ليتعلم، فوصل القرآن وصل إلى سورة المزمل فأعطاه المعلم نصفها الأول، رجع إلى عند أبي يقول يا أبي من المزمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله يقول له يقوم الليل إلا قليلا. قال نعم. قال نشوفك أنت وأمي ما تقومون. قال يا ولدي ذاك رسول الله، من يكون مثل الرسول؟ سكت الولد. اليوم الثاني ذهب إلى المعلم كمل له السورة، فمر على قوله إن ربك يعلم أنك تقوم وأدم من ثلث الليل ونصفه وطائفة من الذين معك. رجع قال يا أبي ما هو النبي وحده شو؟ الله يقول وطائفة من الذين معك. قال لك إلا الصحابة يا ولدي، الصحابة من بيكون من الصحابة؟ قال إذا ما يكون فيك خير. قال ها؟ قال إذا ما تبعت النبي ولا الصحابة تتبع من عندك؟ لا ابتديت بالنبي وابتديت بالصحابة. قال له حولك سلامك حق، من الليلة أنا ما عاد بأترك القيام في الليل. ورتب على نفسه قال قومون معكم، هل أنت عادك صغير؟ قال وين كنت صغير؟ أنا شفت أمي لما توجد كل يوم تطبخ لنا تحط حطب صغير تحت الكبير. قلت لها ليش؟ قالت يشتعل النار في الصغير أول وبعدين فأنا لا تخلينا قومنا معكم وإلا بأحجك عبد الله يوم القيامة. قال ولا خلاص، وصار البيت كلهم يقومون بعد ذلك من بركة هذا الولد وبركة قراءة القرآن. فقراءته في القيام في الصلاة من أفضل ما يكون. وبالليل قال لأن القلب في الليل أصفى، أنه أفرغ، أنك وإن خلوت بالنهار فتردد الخلق حواليك، تردد الخلق وحركاتهم شغالهم تحرك باطنك وتشغلك عن تدبره، خصوصا أن كنت تتوقع أن تطلب بشغل من أشغال اللي يمر عليك فلان يتسلبك فلان يعمل لك فلان، وكيف ما قراته تثاب ولو متجعا ولو من غير طهارة. نعم لا يخلو عن الفضل، وأن الله أثنى على الجميع يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في أحوالهم كلها، ولكن يكون لك أوقات تطلب فيها الأفضل والأجل ويكون لك نصيب من تلاوة القرآن وأنت قاعد مستقبل القبلة على سكينة وعلى وقار وعلى تعظيم، ويكون لك أوقات تقرأ القرآن وأنت قائم في الصلاة. ولكن ما ذكرناه فيه زيادة الفضل، فإن كنت من تجار طريق الآخرة فلا يسهل عليك ترك الفضل. وذكر حديث سيدنا علي وقد ورد من عدة الروايات وهو موقوف في حكم المرفوع، وجاء في بعض الروايات مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة فله بكل حرف 100 حسنة، فالعشر الحسنات هذه لمن قرأه على غير طهارة. من قال حفظ يقرأ القرآن حفظ ما هو غير متوضي، فلو بكل حرف 10 حسنات. ألف لا أقول ألف لا ميم حرف، لكن ألف حرف لام حرف وميم حرف. ها فإذا قال من الفاتحة مثلا الحمد لله، يقول الحمد لله، فهذا لو كانوا في خارج الصلاة من غير وضوء فيحصل بالكلمتين هذه 80 حسنة الحمد لله. لكن يعني كل واحدة منها 10، كل حرف 10، حتى قال الحمد لله يقول له 80 حسنة. لكن إذا كان على وضوء يتضاعف بكل حرف 25 حسنة، فيحصل له بدل اسمه بدل 80 اسمه 200 وكم حسنة على قوله الحمد لله. فإذا كان في الصلاة لكنه من قعود في نفل وهو قاعد في الصلاة، فلو بكل حرف 50 حسنة، 400 قال الحمد لله يقدر يحصل 400 حسنة، ربي يحصل له فوقها 300 فوق 800 وهكذا بكل حرف 50 ولا 50. فإذا كان في الصلاة من قيام فبكل حرف 100 حسنة، كل حسنة لها أجر وثواب لا يزول أبدي. الحسنات كسب المؤمن في الدنيا، هذه الحسنات التي رفعت الدرجات. يقول من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان بكل حرف 100 حسنة، ما قال القرآن وهو قاعد في الصلاة لو كان بكل حرف 50 حسنة، ما قال القرآن في غير الصلاة وهو على وضوء 25 حسنة، من قرأ القرآن لغير وضوء 10 حسنات. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن وفضلا. الثالث في مقدار بعده من يقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم الآن. قال الثالث في مقدار القراءات ولو 3 درجات، أدناها أن يختم في الشهر مرة وأقصى أن يختم في 3 أيام.
هذا قد قرأته. نعم طيب انتظر. مقدار القراءة أيضا لو 3 درجات، أن يختم في الشهر مرة واحدة وهذا أقله، ولا ينبغي أن يقصر المؤمن عنه. وإذا قدوا من الكسالة فلا أقل من نصف جزء في كل يوم إذا لم يكن جزء. فأدناها أن يختم في الشهر مرة، وأقصاها أعظم أن يختم في كل 3 أيام، فيقرأ في اليوم 10 أجزاء. من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه، هذا لعموم الناس عموم المؤمنين. وما جاء بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض الأخيار قراءة أكثر من مصحف في اليوم، فذلك راجع إلى استيعابهم وقدرتهم على التدبر والتأمل. وأما عامة المؤمنين فما يفقهونه في أقل من 3، فأكثر ما يمكن أن يقرأوا بالتدبر في اليوم 10 أجزاء ثلث القرآن. قال وأعدلها أن يختم في كل أسبوع، وعليه أكثر الصحابة وكثير من صلحاء الأمة يختم في كل أسبوع مرة، وكانوا كثيرا ما يفتتحون في ليلة الجمعة ويختمون في يوم الخميس، من الصحابة ومن بعدهم كثير من صلحاء الأمة وخيارات، حتى رتبوا بعضهم هذا في مساجدهم، يقرؤون القرآن في كل أسبوع ويختمون صباح كل خميس ويفتتحونه ليلة الجمعة، فيقرؤون كل يوم سبوعا من القرآن. ورأينا من الذين تأثروا بهذا من بعض العامة الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، يحضرون معهم الحزب حتى حفظوا القرآن من حزبهم في المساجد أول الليل وآخر الليل، يجون يستمعون فحفظوا. ورأينا منهم حفاظ كانوا يقرؤون معنا، وهو أمي ما يقرأ ولا يكتب، لكن حفظ القرآن من خلال مواظبته على الحزب القرآن وتداوله في كل يوم وليلة. الله لا إله إلا الله. قال الختم في كل يوم غير مستحب لعامة المؤمنين، وإياك أن تتصرف بعقلك تقول ما كان خير ونافع، كل ما كان أكثر كان أنفع، على غير بصيرة. إنما أهل البصيرة، نعم، أهل البصيرة يتدبر ويفهم في الوقت اليسير ما لا يقوم مع غيره في وقت طويل. وقد جاء عن سيدنا عثمان أنه قد يفتتح القرآن في ركعة فيختمه قبل أن يركع، وهذا نادر نادر. لكن عامتهم لا، عامتهم قال تتلقى أسرار التعليم والإرشاد والتربية عن النبوة وعن ورثاتها بتعظيم وتسليم. وقال فعليك بالاتباع فإن خواص المولى تدرك بالقياس. وقالوا إذا واحد قال إن الدواء مفيد نافع فممكن يكثر منه، كيف تكثر منه؟ إذا كثرت منه بيضرك بعد ذلك، إنما بقدر الحاجة تتناوله. فما هو كثرة كل شيء ينفع، وإنما الذي ورد في الكثرة في القرآن في عدد من الآيات الذكر. الذكر هذا فتح بابه، وقالوا اذكروا قياما وقعودا، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا وانت قائم وانت قاعد وانت تمشي وانت متوضي وانت على غير وضوء وانت جنوب وانت غير جنوب، ما تمنع منه الذكر. تخلي قلبك متصل بالله تعالى، وانواع العبادات تحتاج لها من وقت الى وقت. لا اله الا الله. وهكذا ومن الامر الخارج ايضا عن المعتاد وعن المالوف. واحد من أهل الصلاح أيضا شكى بعض المرض عنده عند بعض الطب، فأعطاه قارورة فيها دواء، قال شوف هذا قوي، عندما يجي هذا الألم لكم مرض قطرة واحدة يشرب، قطرة واحدة تزيد عليه. فكأنه غلبه الحال الذي فيه جاله الوجع وشربها كلها. بعد مدة حصل الوجع عنده يشتكي عنده شيء ثاني، قال ايش؟ قال قال فين قرعتها؟ قال شربتها. قال ها؟ شربتها كلها؟ قال خلاص شربتها كلها ولا موت تروح من عندي. انت ما عاد تحتاج طب حقي روح، انت في الطب عندنا اقول لك ميت، ما عاد انت الحين ما دامك بالصوره هذه خلاص ما عاد بعالجك، روح انت عالج نفسك بنفسك ما دمت بهذه الحاله. وهذا اذا امر خارج عن عن المعتاد والمالوف. فهذا مقدار القراءة، فهي ثلاثة آداب ظاهرة تتعلق بالتعظيم والقراءة في الصلاة، وثم مقدار القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. الآن قال: أما الأسرار الباطنة فخمس. الأول أن تستشعر في أول قراءتك عظمة الكلام باستشعار عظمة المتكلم، وتحضر في قلبك العرش والكرسي والسماوات والأرض وما بينهما من الجن والإنس والحيوانات والنباتات، وتتذكر أن الخالق لجميعها واحد، وأن الكل في قبضته وقدرته مرددون في بين فضله ورحمته، وأنك تريد أن تقرأ كلامه وتنظر به إلى صفة ذاته وتطالع جمال علمه وحكمته، وتعلم أنه كما لا يمس ظاهر المصحف إلا المطهرون لظواهرهم، وهو محجوبون عن غيرهم وكذلك حقيقة معناه وباطنه محجوب عن باطن القلب إلا إذا كان مطهرا من كل رجس وخبث من خبائث الباطن. وبمثل هذا التعظيم كان عكرمة رضي الله عنه إذا نشر المصحف ربما غشي عليه ويقول هذا كلام ربي هذا كلام ربي. وعلم أنه لولا أن أنوار كلامه العزيز وعظمته غشيت بكسوة الحروف لما أطاقت القوة البشرية سماعه لعظمته وسلطانه وسبحات نوره. لولا تثبيت الله عز وجل موسى عليه السلام لما أطاق سماعه مجردا عن كسوة الحروف والأصوات، كما لم يطيق الجبل مبادئ التجلي حتى صار دكا. الثاني أن تقرأ متدبرا لمعانيه إن كنت من أهله، وكلما جرى به لسانك في غفلة فاعده ولا تعده من عملك، لأن الترتيل في الظاهر لتتمكن من التدبر. قال علي رضي الله عنه: لا خير في عبادة لا فقه فيه ولا في قراءة لا تدبر فيها، وإياك أن تصير مخشوفا بعد الختمات على نفسك،
مشغوفا
بعد الختمات على نفسك، فلأن تردد آية واحدة ليلة تدبرها خير لك من ختمتين. فقد قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، ورددها 20 مرة. وقال أبو ذر رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة فقام بآية يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقام تميم الداري ليلة بقوله سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقام سعيد من جبير ليلة بقوله: وامتازوا اليوم أيها المجرمون.
هكذا يقول الأسرار الباطنة 5. الأول أن تستشعر في أول قراءتك عندما تريد تقرأ القرآن في أي مرة وفي أي مكان وفي أي وقت، تستشعر عظمة الكلام. منين؟ من عظمة المتكلم، هو الجبار الأعلى سبحانه وتعالى. قال: فتحضر في قلبك العرش والكرسي والسماوات والأرض ما بينهما مجين من زحيانات ونباتات، وتتذكر أن هذه كلها لها خالق واحد. من هو هذا صاحب الكلام الذي بتقرأ كلامه؟ وأن الكل في قبضته وقدرته مرددون بين فضله ورحمته، وأنك تريد أن تقرأ كلامه، كلام رب السماوات والأرض رب العرش العظيم، وتنظر به إلى صفة ذاته سبحانه وتعالى، وتطالع جمال علمه وحكمته من خلال هذا الكلام العظيم، فتتيقن أنه كما لا يمس ظاهر المصحف إلا طاهر، فكذلك باطن المعاني للقرآن وأسراره ما يمسها إلا الطاهر، طاهر الباطن. تعلم كما أنه لا يمس ظاهر المصحف إلا المطهرون لظواهرهم عن النجاسة وعن الحدث، وهو محجوب عن غيرهم، كذلك حقيقة معناه وباطنه محجوب عن باطن القلب إلا إذا كان مطهرا من كل رجس وخبث من خبائث الباطن. فطهر قلبك للقرآن. قال سيدنا عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. قال بمثل هذا التعظيم كان سيدنا عكرمة إذا نشر المصحف ربما غشي عليه ويقول: هذا كلام ربي كلام ربي، وهذا اسمه ولد بجهل، لكنه كان من أهل الإيمان، لا من الذي أسلم متأخرا، ولكن حسن إسلامه وقوي إيمانه ويقينه عليه رحمة الله. وهو من الذين فروا من مكة لما دخلها صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، وذهب حتى كان يفكر يرمي بنفسه في البحر، وجاءت أخته إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن أخي فر وهرب، وإذا جاءك مسلما تقبله؟ قال: نعم. ولد أبو جهل هذا فرعون هذه الأمة. قالت: يا رسول الله إنه عازم يرمي نفسه في الماء ويغرق. قال: قولي له يأتي. قالت: تأتي علامة من عندك اطمئن بها. أعطاها عمامة له لحقته قبل أن يرمي بنفسه، لحقته في على جده ورجعته إلى عندهم، قالت: هذا علامة من رسول الله محمد. قال فقال لأصحابه من عنده: إن عكرمة سيأتيكم راغبا الله ورسوله، فلا تذكروا أباه أمامه بسوء. لا تذكر أبوه أمامه. خلق الإسلام. أنه فرعون هذه الأمة هو المذي للنبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل، قال: لا تكلمون لا تذكرون أبا بسوء قدامه مراد. فحسن جاء وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وآمن وقوي إيمانه وحسن إسلامه، فكان بهذه الحالة مع القرآن وكان مع المجاهدين في سبيل الله. قال: لولا أن أنوار كلامه العزيز جل جلاله وعظمته غشيت بكسوة الحروف، وما أرسلنا من رسول بلسان قومه نزل به الروح الأمين لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذه القوالب غطت أنوار القرآن. قال: وإلا لما أطاقت القوة البشرية سماعة لعظمته. ولهذا يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن هيأ الله له قلب محمد صلى الله عليه وسلم ثم يسره بلسانه، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. يعني فأقدرنا الله على أن ننطق بكلامه، لكن وراء كسوة هذه الحروف وبعد نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وإلا لما أطقنا ذلك ولما قدرنا عليه لعظمته وسلطانه وسبحان نوره. ولولا تثبيت الله عز وجل لسيدنا موسى عليه السلام ما أطاق سمع كلام ربه من دون كسب من حروف الأصوات. سمع كلام ربنا القديم جل جلاله من دون حرف من دون صوت، لا بالعبرية ولا بالعربية ولا بشيء من اللغات. فلكن ثبته الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كما لم يطق الجبل مبادئ تجليه حتى صار دقا. ولما قال لربي ربي أرني أنظر إليك، سيدنا موسى قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا. ولكن الحمد لله يسر لنا هذا القرآن ويسر لنا تلاوته، فلله الحمد منه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، اللهم اجعلنا من المدكرين. الثاني أن تقرأ متدبرا لمعاني إن كنت من أهله، وكل ما جرى بلسانك في غفلة فأعده ولا تعده من عملك، ما هو شيء رجعه، لأن الترتيل في الظاهر للتمكن من التدبر، هذا مقصود الترتيل أن تتدبر المعاني. قال سيدنا علي: لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها. قال وإياك أن تصير مشغوف بعد عد الخدمات فقط، تقول قلت كذا 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 كذا، فعلى أن تردد آية واحدة تتدبرها ليلة كاملة خير لك من خدمتين. قرأ صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فرددها 20 مرة، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، ومعنى الاسم واسم الجلالة والرحمن والرحيم وما يترتب عليها. قلت بسم الله فاعلم أن كل شيء قائم باسمه محوط بعلمه جل جلاله. وهكذا يقول: وقال أبو ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم بنا ليلة فقام بآية يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك. قل سيدنا عيسى في قمته: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. في هذه الآية أيضا رددها مرة عليه الصلاة والسلام في الليل. وذكر أيضا آية الخليل إبراهيم في قوله: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فأخذ يكررها الآيتين هذا ويبكي حتى كثر بكاؤه. فأوحى الله إلى جبريل: يا جبريل اذهب إلى عبدي محمد وقل له ما يبكيك، وأنا أعلم أن يقول لك ربك ما يبكيك. فاستاذن وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وقال له: إن ربي أرسلني إليك يقول له ما يبكيك وهو أعلم. قال: يا جبريل مررت على آية قول عيسى في أمته: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وذكرت قول إبراهيم في أمته: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فذكرت أمتي وحالهم من بعدي وحالهم في القيامة ما يكون، فهذا الذي أبقاني. فرجع جبريل يقول: يا رب أنت أعلم بما قال عبدك محمد. قال: ذكر قول عيسى في أمته وقول إبراهيم في أمته وذكر أمته ما يكون حالهم من بعده وما يكون حالهم في القيامة. قال له: ارجع إليه قل له يقول ربك: إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيهم، إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيهم. وجاب البشارة من الحق تعالى. فكم فتح الله لنا من أبواب على يد هذا النبي الكريم، الحمد لله يجعلنا من أمته. الله لا يخلفنا عنه ولا يقطعنا عنه ولا يباعد بيننا وبينه حتى يحشرنا في زمرته ويدخلنا في دائرته ويجعلنا في أهل مرافقته، آمين. قال وقام تميم الداري رضي عنه ليلة كاملة: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، كررها يكررها 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 إلى الفجر. قام سعيد بن جبير عن الليلة: وامتاز اليوم أيها المجرمون، وخاف وأخذ يكررها إلى الفجر. قام في بعض قوماته الإمام محمد بن حسن جمل الليل مر على قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فتذوق الود وأخذ ذكر ودا 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 ساعة ساعتين ثلاثة أربعة إلى أن طلع الفجر وهو يكرر ودا لا إله إلا الله. بعده
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم إلى أن قال ولعل الأليق بك ما قاله بعض العارفين إذ قال لي في كل جمعة ختمة وفي كل شهر ختمة وفي كل سنة ختمة ولي ختمة منذ 30 سنة ما فرغت منها بعد وذلك بحسب درجات التدبر فإن القلب في بعض الأوقات لا يحتمل التدبر الطويل فليكن للتدبر الطويل ختمة خاصة. الثالث أن تجتني في تدبرك ثمار المعرفة من أغصانها وتقتبسها من أوطانها ولا تطلب الترياق من حيث تطلب منه الجواهر ولا الجواهر من حيث تطلب منه المسك والعود فإن لكل ثمرة غصنة ولكل جوهر معدنة وإنما يتيسر لك هذا بأن تعرف الأصناف العشرة التي حصرنا فيها أقسام القرآن فهي 10 معادن فما يتعلق من القرآن بالله تعالى وبصفاته وأفعاله فاقتبس منه معرفة الجلال والعظمة وما يتعلق بالإرشاد إلى الطريق المستقيم فاقتبس منه معرفة الرحمة والعطف والحكمة وما يتعلق بإهلاك الأعداء فاقتبس منه معرفة العزة والاستغناء والقهر والتجبر وما يتعلق بأحوال الأنبياء فاقتبس منه معرفة اللطف والنعمة والفضل والكرم وكذلك في كل صنف ما يليق به فلا تنظرن إليه بعين واحدة وشرح ذلك يطول.
هكذا نعم عليه رضوان الله يقول الأليق بك أنك إذا رتبت على نفسك ختمة في الشهر أو ختمة في الأسبوع اجعل لك ختمة تتأمل فيها أكثر وتأخذ لك فيها وقت، وذكر عن بعض العارفين قال لي ختمة في كل جمعة يعني كل أسبوع ولي ختمة ثانية في الشهر أتأمل فيها أكثر وما أختمها إلا في الشهر، قال وفي ختمة ثالثة في كل سنة ما أكملها إلا في سنة من قوة التدبر والتأمل، قال وفي ختمة لي فيها 30 سنة عاد أنا ما كملتها حتى سيل قال فين وصلت فيها، قال عند قوله إن الله يمر بالعدل والإحسان بقيت فيها أيام قال مريت على العدل فأقمت العدل على جوارحي وعلى أعضائي وفي أموري وفي أسرتي، بعد ذلك قال قلت من العدل وخرج نصف ما عندي من مال وملك لله تعالى، وقال خرجت النصف وبقيت أيام في العدل ومعناه كملته، قال بعدين قرأت بعدها والإحسان قال جبت نصف الثاني وخرجته من مالي ذاك عدل وهذا إحسان، وأخذت قيم الإحسان في أعضائي وقيم الإحسان في أسرتي وقيم الإحسان في أعمالي وأنا دي أيام في الإحسان إن الله يمر بالعدل والإحسان، وهكذا يمشي على كلمة كلمة ويتأمل ما فيها من معانيها العظيمة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته ولو جينا بمثله مددا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام البحر يمده من بعد 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. الله يجعلنا نصيب من القرآن وسره. قال ثالثا من الأداب في الأسرار القرآن تجتني في تدبرك ثمار المعرفة من أغصانها تكتبسها من أوطانها، وممكن نشوف الدرس الآتي الذي ذكره في الجواهر لأن هذا من الكتاب مأخوذ من كتاب جواهر القرآن، فنستعرض الأصناف العشر التي ذكرها، فهود الذي سمى بعضها جواهر وسمى بعضها المسك وعود وسمى بعضها الكبريت وسمى بعضها بحسب المناسبة في المعاني. قال ما يتعلق من القرآن بالله تعالى وصفاته وأفعاله اقتبس منه معرفة الجلال والعظمة، ما يتعلق بالرشادة المستقيمة يلتبس منه معرفة الرحمة والعطف والحكمة، ما يتعلق ما ذكر الله من إهلاك المعادين ومن الفاجرين والمعاندين والكفار يلتبس منه معرفة العزة والاستغناء والقهر والتجبر، أي معرفة الذوق في ذوق وتحقق. ما يتعلق بأحوال الأنبياء يلتبس منه معرفة اللطف والنعمة والفضل والكرم، وهكذا في كل صنف ما يليق به، فليس كله على حال واحد ولا على معنى واحد. وبهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية رحمة وقف فسأل الله الرحمة، وإذا مر بآية عذاب وقف واستعاذ بالله من العذاب. وكذلك يختلف نغمة القاري عندما يقرأ شيء من أوصاف الرحمة أو شيء من أوصاف العذاب. وكذلك يقولون في خير القراء من إذا سمعت قراءته علمت أنه يخشى الله، أنه يخاف الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن، حتى إذا مروا بأقاويل بعض الكفار في التجري على الله تعالى يخفضون بها أصواتهم بعض الشيء حياء من الله تبارك وتعالى. اللهم اربطنا بالقرآن ربطا لا ينحل، ألف بيننا وبين السورة منه والآية والكلمة والحرف، واجعل لنا في كل ذلك ارتقاء في فهم معانيه والرقي في مراقيه والعمل بما فيه، واجعلنا عندك من خواص أهليه بالقرآن ما أنزلته عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد.